بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وسماه زكاة لأن الزكاة بمعنى النمو والزيادة والتطهير والرفعة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأمر بالزكاة إذا تحققت الصلاة، أما من لم يحقق الصلاة فلا يؤمر بالزكاة لأنها لا تنفعه. وهذه الزكاة ليس نهبا للأموال من ملاكها، وليست ضرائب تفرض على الناس، وإنما هي عبادة لله تعود إلى نفس المجتمع، فتؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، لا أن الذي يأخذها له ويتكثر بها ماله، وإنما جاب الزكاة يوزعها على المستحقين الذين ليس عندهم من المال مثلك، فهي نسبة يسيرة وجزء قليل من مال الله الذي منحك إياه، يعطى لإنسان حرم ما منحت، فالله قد أعطاك خيرا كثيرا وفرض عليك أن تدفع جزءا منه يسير بنسبة 1 إلى 40. إذا صار عندك 40,000 تخرج 1,000، إذا صار عندك 100,000 تخرج 2,500. إذن هذا قدر يسير مما أعطاك الله إياه، ثم إن هذا القدر الذي تدفعه يعود على مالك وعليك بأمور: زيادة في المال، وصحة في البدن، وتطهير للنفس، وترفع عن الدنايا، ثم إنه سيعود إليك مضاعفا أضعافا كثيرة. إذا أخذ منك 1,000 سيتضاعف 700 مرة، سيكون 7 ملايين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، فقد يكون أكثر من هذا العدد. إذن هو ليس غرامة، وإنما هو سبب لتنمية المال وزيادته وكثرته وبركته. في كل يوم ينزل ملكان يناديان، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فالأول يدعو للمنفقين والثاني يدعو على المانعين للمال. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آيات فيها الوعيد والتهديد. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن الزكاة في ديننا هي ركن من أركان الإسلام، وليست أمرا ثانويا ولا جانبيا، وإنما هو أمر أساس، ثم هي ينعكس أثرها على أفراد المجتمع، بحيث أن هذا المال الذي تعطيه لهذا المسكين المحتاج سيتولد عن هذا تآلف بينك أنت وإياه، وتراحم وتعاطف، فأنت تشفق عليه وهو يدعو لك ويترحم عليك. علمت أو لم تعلم يدعو لك بظهر الغيب، وعندما يجد أولاده يفرحون بهذا المال ويسرون به ويزول عنهم الضيق والشدة التي كانوا عليها سيدعون لك حتما. ومن أعظم العبادات إدخال السرور إلى قلب المؤمن. إذن ديننا دين تضامن، دين وحدة، دين اجتماع، دين ألفة، دين مودة، دين تراحم، دين تعاون، ليس دين بغضاء ولا شحناء ولا أذى ولا اعتداء. وعلى هذا بنيت الأحكام، فنعبد الله بهذه المعاني العظيمة وهذه الدلالات الجسيمة الرفيعة التي ترفع من قيمة الإنسان، بدلا من أن يكون إنسانا بهيميا لا هم له إلا إشباع رغباته ولا يبالي بالآخرين، يكون جزءا من هذا المجتمع يتفاعل معه ويتعاون معه ويشترك معه في سرائه وضرائه، فيواسي المحتاجين ويحسن للمعوزين ويعطف على الفقراء والمساكين. وهذا هو معنى مجتمع مسلم، إن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة واحدة، ولا يصلح أن تتوزع ولا أن تتنافر ولا أن تتعادى، وأنا ربكم فاعبدون. فنحن نعبد الله جل جلاله بكل أعمالنا، من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين والإحسان للجيران ومساعدة المحتاجين وإلى آخره. كل أمورنا نحن أهل الإسلام هي تصب في نطاق واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وفي رواية وفي آية أخرى فاعبدون. فمطلوب منا أن نتقي الله في كل ما نأتي ونذر، وأن نعبد الله في كل تصرفاتنا، حتى ما يضعه الزوج في فم زوجته من الطعام، الخبز التي تشتريها وتأتي بها للبيت لتأكلها زوجتك لك فيها أجر. وهي زوجتك، وواجب عليك الإنفاق عليها، بل وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعه في حرام أيكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعه في حلال فيكون له أجر. إذا عرفنا هذا فإن كل إنسان مطالب أن يزكي ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. والنصاب بالنسبة للذهب والفضة والعملات الورقية وعروض التجارة وما يعادل 20 مثقال، وعشرين المثقال تعادل 85 جرام و3 أسباع من الذهب. إذا صار عندك من المال عروض تجارة أو ريالات أو عملات ورقية قيمتها تساوي 85 جرام و3 أسباع فعليك الزكاة واجبة. إذا مضى على هذا المبلغ سنة، دار عليه سنة وهو عندك، فيجب أن تزكيه، وزكاته ربع العشر. ربع العشر إذا كان عندك 1000 ريال زكاتها 25 ريال بس. إذا صار عندك 10,000 ريال حال عليها الحول زكاتها 250 ريال فقط. الذي أعطاك 10,000 أمرك بأن تخرج زكاة لها حتى تبقى عندك وتستفيد منها وتكثر وتنمو 250 بس. وإذا جحدت هذا المبلغ 250 ما أخرجتها وأعطيتها لأهلها تكون سببا في إتلاف كل مالك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أفسدته أو أهلكت. فيجب على الإنسان أن يبادر بإخراج الزكاة طيبة بها نفسه، يعبد الله بهذا الأداء. والنوع الثاني من الأموال الزكوية هو السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعى أكثر الحول من المرعى وكانت نصابا وحال عليها الحول. ونصاب الغنم 40، ونصاب البقر 30، ونصاب الإبل 5، وتفصيلاتها موجودة في كلام أهل في الحديث النبوي، حديث عمرو بن حزم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيلات أنصبة الزكاة. فمثلا في الغنم 40 فيها شاة إلى 120، إذا صار عندك 120 فيها شاة واحدة، 121 فيها شاتان، إلى 300، إلى 200، 201 فيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، والإبل في 5 شاة، إلى 25 في كل 5 شاة، 25 فيها بنت لبون، أي 1 من الإبل عمرها سنة، إلى 36 ففيها بنت مخاض، وكلما ارتفع العدد زاد إلى 46 إلى آخره. وأما الخارج من الأرض، والمراد به ما يقتات ويدخر مثل الحبوب والثمار التي تدخر مثل التمر والزبيب، فإذا بلغت 5 أوسق والوسق 60 صاعا ففيها الزكاة. إذا بلغت الثمرة، إذا كان عندك مثلا 5 من النخل أو 10 من النخل و بلغت 5 أوسق يعني ما يقارب 900 كيلو، ففيها الزكاة. والعبرة هنا بوقت الحصاد والجذاذ للخارج من الأرض وليس الحول، فكل ما خرج من الأرض إذا كان نصابا فإن فيه الزكاة، إذا كان يسقى على الأمطار من دون مؤونة ففيه الزكاة العشر، وإذا كان يسقى بنزح المياه وجلبها فالزكاة نصف العشر. فإذا حصلت مثلا على 1000 كيلو مما يسقى على الأمطار فزكاتها 100، وإذا كان مما يسقى على جلب المياه ونزحها من الآبار فزكاتها 50 كيلو. والمراد بذلك هو ما يقتات ويدخر. وعما مثل الخضار والبقول، مثل الخضار والبقول والفواكه فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول. إذا عرفنا هذه المسائل فإن الذين يعطون من الزكاة هم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفايته، والمسكين هو الذي قد يجد النصف لكنه لا يجد تمام كفايته فيعطون ما يكفيهم، والعاملون عليها هم جباة الزكاة الذين ليس لهم ديوان ولا رواتب ولا مكافآت تعطى من بيت المال. والمعلفة قلوبهم هم الذين يكون لهم شأن في قومهم فيدفع لهم من الزكاة لأجل أن يسلموا أو يحافظوا على إسلامهم ولا يرتدوا، لأن بإسلامهم إسلام كثير من الناس، فيعطون تأليفا لقلوبهم. والغارمون هم الذين تحملوا ديونا لا يطيقون سدادها وليس عندهم دخل يستطيعون أن يسددوا منه ما ركبهم من الديون. وفي سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، والمراد به الذين يقاتلون الأعداء ليدفعوا شرهم عن المسلمين أو يدعون إلى دين الإسلام وليس لهم رواتب ولا ديوان في بيت المال، فهؤلاء يعطون من الزكاة. ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وأما المكاتبون فهم الذين يشترون أنفسهم من أسيادهم، وهذا غير موجود الآن. إذا كان هناك إنسان رقيق مملوك وأراد أن يشتري نفسه من سيده ليعتقها فاتفق مع سيده على أن يدفع له مبلغ كذا حتى يكون حرا، فهؤلاء يساعدون بأن يعطوا من الزكاة لتخليصهم من الرق. وأما ابن السبيل فهو الإنسان المسافر الذي نفد ماله الذي معه وليس عنده وسيلة للحصول على المال، فيعطى من الزكاة ما يكفيه إلى أن يعود إلى أهله. لكن في زمننا هذا كل إنسان له حساب في بلاده في بنك ومعه بطاقة صراف، ويستطيع أن يستعمل هذه البطاقة في أي بلد، فيأتي إلى أي موقع في صراف ويدخل هذه البطاقة ويسحب ما شاء من ماله. إذن ليس من ابن السبيل، وإنما هو عنده مال. لكن لو ضاعت هذه البطاقة ولا يجد مالا فإنه ينطبق عليه ابن السبيل. هذه المسائل ونحوها ينبغي للإنسان أن يتحرى عندما يدفع ماله ليكون في محله ويكون الذي أخذه يستحقه، لأن دعوى الحاجة وخاصة إذا رأى الناس النقود فإنهم لا يملكون أنفسهم في الطمع بها فيدعون الحاجة وهم ليسوا كذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتحرى عندما يدفع ماله ليطمئن أن هذا الإنسان من مستحق الزكاة فيعطيها له. وإذا ترجح عند الإنسان أن هذا الشخص من أهل الزكاة ودفعها له برئت ذمته، ولو تبين بعد ذلك أنه ليس من أهل الزكاة. فالإنسان له الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر. ثم ذكر وردت بعض الأحاديث في المبادرة إلى إخراجها. جاء عن عقبة ابن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، يعني قيل له في ذلك لماذا استعجلت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى بالناس العصر قام مسرعا وذهب إلى منزله، ثم خرج على الناس بعد ذلك، فسئل لماذا استعجلت؟ فقال: إنني تذكرت أن عندي مال من الذهب من الصدقة فكرهت أن أبيت هذه الليلة وأنا لم أوزعه على أهله، فخرج لقسمته عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي، وقال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وعن علي أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، يعني بذلك أن يعجل الزكاة قبل وقتها إذا كانت لا تجب عليه إلا في رمضان، فوجد فقراء ومستحقين في شهر جمادى فدفعها لهم فإنها تصح، أو أراد أن يخرج زكاة هذه السنة والسنة القادمة فيخرج زكاة سنتين معجلا فإنه يصح له ذلك. وعن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عمران بن حصين أنه استعمل على الصدقة، فلما رجع قيل له أين المال؟ قال وللمال أرسلتني. أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. رواه أبو داود وابن ماجه. عمران بن حصين كان من جباة الزكاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكلف بعد ذلك، فلما رجع وإذا ما ليس معه شيء قال وين الزكاة؟ قال الزكاة أخذناها من الأغنياء وأعطيناها الفقراء. أنتم تريدون مني أن أجيب الزكاة لكم؟ لا، أعطيتها أهلها وسلمتها للناس الذين يستحقونها. وهذا دليل على أن أهل البلد هم الأحق بالزكاة، كما ذكرنا في حديث معاذ السابق، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ويتأكد هذا في الأموال الظاهرة مثل السائمة من بهيمة الأنعام ومثل الخارج من الأرض، لأن أهل هذا البلد ينتظرون هذه الثمار وتمام الحول بالنسبة للسائمة لأجل أن يأخذوا حقهم ونصيبهم. فكونها تؤخذ من هؤلاء ويذهب بها إلى بلد آخر ويترك هؤلاء الذين ينظرونها صباح مساء، هذا فيه هضم لحقهم. فلا تنقل الزكاة إلى بلد آخر إلا لمعنى يستدعيه، إما لكون أهل ذاك البلد أشد حاجة، أو لكون أهل في ذلك البلد قريب فقير، فالصدقة عليه تكون حينئذ أفضل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لليمن فقال خذ الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. وهذا ينبه إلى أن الإنسان لا يأخذ الأثمان في الزكاة وإنما يأخذ من المال. فإذا كان هذا الإنسان عنده تمر تأخذ من التمر، هذا عنده عنب تأخذ من الزبيب، هذا عنده قمح تأخذ القمح، هذا عنده ذرة تأخذ من الذرة، وهكذا. كذلك أهل الماشية، فلان عنده ماشية، عنده غنم تأخذ من الغنم، عنده بقر تأخذ من البقر، عنده إبل تأخذ من الإبل، وهكذا. وهذا تنبيه إلى أنها لا تؤخذ القيمة إلا إذا كان الأصلح للفقراء هو هذا، فيكون حينئذ تؤخذ لهذه المصلحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول الإنسان إذا أراد أن يدفع الزكاة فليستشعر معنى التعبد لله فيها، فيقول اللهم اجعلها مغنم ولا تجعلها مغرم، يعني اجعل هذا المال الذي دفعته يكون غنيمة لي ولا يكون غرامة، بمعنى أنني أدفعها طاعة لله أرجو ثوابها، ولا أكون ممن يحرم الثواب فتكون فقط نقص في المال. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم. فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه. وهذا تنبيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الذي يأخذ هذا المال، سواء كان الجابي للزكاة أو خازن بيت المال أو الفقير، فيدعو لمن أعطاه ويصلي عليه، والصلاة عليه هنا بمعنى الدعاء بالثواب له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو أوفاء بزكاته قال: اللهم صل على آل أبي أوفاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق تصدق على سارق. فقال ذاك الإنسان: اللهم لك الحمد، على سارق لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية. فقال: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية وعلى سارق وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل. متفق عليه. هذا الرجل حريص على الخير ومحب للخير، وقال: سوف أتصدق، لكن يفاجأ بأن المال الذي تصدق به كان في غير محله، أعطاه في المرة الأولى لشخص حرامي، والمرة الثانية لامرأة زانية، والمرة الثالثة لغني. فتألم ألما شديدا وقال: صدقتي 3 مرات كلها تذهب إلى هؤلاء غير المستحقين. فأتي، يعني أتاه آت بالمنام ونحوه، وبشره بأن صدقته وهذه 3 كلها قد حاز أجرها، فلعل السارق أن يتوقف عن السرقة، ولعل الزانية أن تتوقف عن الزنا، ولعل الغني أن ينتبه ويتصدق مثلك. فأجرك تام لأنك قصدت الإحسان، والله تعالى يعلم بنيتك وقصدك. أما من يعرف هؤلاء ويقصدهم فلا تصح زكاته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرون؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بمعنى أن الإنسان عليه أن يبذل ما يستطيع من الواجبات التي عليه، ولا يقول: أنا ما أدفع الواجب حتى أعطى الذي لي. أنت مطالب بزكاة، أخرج الزكاة، لك حقوق عند الناس، لك ديون عند الناس، ما استطعت أن تأخذها، ما استطاع السلطة أن تحضرهم لك، هذا لا يعفيك من أداء الواجب عليك. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وإن جاء على فرس. رواه أحمد وأبو داود. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان لا يغتر بالمظاهر، فقد يأتيك إنسان راكب سيارة فارهة وهو فقير، قد تكون السيارة مهلة أو مستعيرها ونحو ذلك. وجاء عن سهل بن الحنظلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغذيه أو يعشيه وفي رواية ما يغديه ويعشيه. وعن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله مال يغنيه جاءت يوم القيامة أو جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: 50 درهما أو حسابها من الذهب. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنى، يعني لو كان إنسان عليه غرامة وعليه ديون كثيرة لكنه غني فليس له الحق أن يأخذ من مال الزكاة. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ومعنى ذي مرة يعني ذي قوة. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة، فقال فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن زياد بن الحارث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة ابن صخر: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك. هذا بيان أن الزكاة تقسم على الأصناف 8، ويجوز دفعها لواحد منهم، فهي تعطى لهؤلاء الأصناف إذا كانوا موجودين وكلهم محتاج، وعما إذا لم يوجد إلا بعضهم فتعطى الموجود. فقد تعطى لشخص واحد فقير، أو تعطى لإنسان مسكين، أو تعطى لغارم ونحو ذلك. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة، والتي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكثير من الناس يتهاون بها ويتساهل في إخراجها، فيجب على الإنسان أن يحرص عليها ويؤديها كما يؤدي الزكاة، كما يؤدي الصلاة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم منع بعض القوم زكاة أموالهم، فجهز أبو بكر رضي الله عنه الجيوش لقتالهم، ولما قيل له في ذلك قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فيجب على الإنسان أن يسارع لأداء الزكاة طيبة بها نفسه، متحريا فيها الصواب، ولا ينقص منها شيء ولا يبخس منها شيء، ولو احتال على الموظف الرسمي فإنها لا تبرأ ذمته أمام الله. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.